أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موطن الأمن والحمى والجوار، درة الأرض منبع الأنوار، حرم الله أرضها وحباها من قديم بباهر الأسرار. مكة الطهر والسلام تسامى قدرها فوق سائر الأمصار. سقى الله هذه الأرض المباركة وهذه المواطن الطيبة التي حن إليها المؤمنون. بهذه الأرض سنبدأ حديثنا، وعلى سناها سنتكلم عن هذا العلم من أعلام الإسلام، هذا الإمام الذي يعد عند بعضهم خامس الخلفاء الراشدين، هذا الإمام الذي ملأ الأرض عدلا في وقت قصير. إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح والملك العادل، أحد أهم ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد سنة 61 بالمدينة، وولي خلافة المسلمين بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة 99، واستمر لسنتين ونصف حتى مات في دير سمعان في رجب سنة 101، وله 40 سنة وإلا 6 أشهر. ملأ الأرض عدلا في هذا الوقت القصير، وتناقلت الركبان سيرته وزهده وعدله رحمه الله تعالى ورضي عنه. معي في هذه الليلة الندية من ليالي البلد الحرام أخي الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. لعلنا كما ذكرنا في هذه الحلقات نقطف بعض هذه الثمار اليانعة وهذه المواقف المباركة من سيرة هذا الإمام ومن تعظيمه للبلد الحرام. محبة الله عز وجل له. لا يذكر عمر بن عبد العزيز إلا وأجمعت القلوب على محبته. يعني دكتور فخر، لربما كانت هذه سمة كبيرة في سيرة عمر بن عبد العزيز.
نعم،
رحمه الله تعالى ورضي عنه.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أولا أرحب بكم وبجميع المشاهدين. طبعا حينما نتحدث عن عمر بن عبد العزيز نتحدث عن معاني عظيمة، نتحدث عن صفات جليلة، ونتحدث عن أخلاق هي نبيلة وصف بها هذا الرجل الصالح والإمام العادل والخليفة الزاهد. عمر بن عبد العزيز مرة يعني يذكر عنه سهيل بن أبي صالح أنه كان بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز فقال لأبيه: إني لأرى الله يحب عمر بن عبد العزيز.
الله أكبر.
سبحان الله.
فقال: كيف ذاك؟ فقال: لأني يعني سمعت أو حدثنا إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة، ثم ينادي في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله. فهنا سهيل بن أبي صالح يستدل بهذا الحديث ويحسن الظن بالله عز وجل، وكذلك يحسن الظن في عمر بن عبد العزيز ويصفه بهذا الوصف، يعني يقول: إني لأرى الله، يعني أحسن الظن في الله عز وجل وأحسب بأن الله عز وجل يحب هذا الرجل. لماذا؟ لأنه وضع له القبول. الآن المسلمون جميعا إذا سمعوا هذا الاسم تذكروا جده عمر بن الخطاب مباشرة، وتذكروا يعني جلائل الأوصاف التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا المعنى هو طبعا في الأصل هي شهادة، والشهادة هذه ظنية، لكنها ما يغلب على الظن يقوله المؤمن، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنتم شهداء الله في أرضي، فالمؤمنون شهداء الله في أرضه.
وأيضا دلالات القبول، يعني القبول لهذا الرجل في توفيقه وفي البركة التي يجعلها الله عز وجل في علمه وعمله وفي الإنجازات الكبرى التي يضعها في وقته. يعني سنتان يا دكتور يوسف لكن تغيرت بهما الدنيا، ما السر؟
هذا الإمام التابعي الجليل الذي التقى بعدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان له فضل بعد الله عز وجل في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع والتدوين الرسمي. كما نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمع التدوين فردي قبل عمر بن عبد العزيز، كما هي موجودة الصحائف، صحيفة جابر بن عبد الله وصحيفة عبد الله بن عباس وغيرها، لكن الجمع الرسمي جمع في عهد عمر بن عبد العزيز وبأمره، حينما أمر الإمام الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمته المشهورة حينما قال انظروا حديث رسول الله فإني خفت ضياع العلم وموت العلماء، فقاموا بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك السنة بدأت شرارة جمع الرسمي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما أوصى جده عمر بن الخطاب أيضا بجمع
القرآن،
أبي جمع القرآن. طبعا عمر صاحب الفكرة في جمع القرآن الكريم، وأمر
حذيفة
لأبي بكر رضي الله عنه وجمعها مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم، أقول لذلك يعني بتوصيته بجمع السنة نجد أن له فتاوى حديثية وأقوال منقولة كثيرة، منها ما يتعلق بالمناسك والحرم،
وهذا جانب شخصية أنه كان أيضا مع كونه خليفة كان أيضا عالما فقيها،
كان عالما وكان محدثا وكان فقيها، وحفظت عنه فتاوى كثيرة في المناسك. يعني يذكر الفاكي في أخبار مكة أنه سئل وهو في عرفة أيضا، فسأله رجل أين أقف يعني من هذا الوادي، فقال له أقف حيث شئت. وهذا طبعا مأخوذ من حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا، وعرفة كلها موقف. وهذا طبعا هذا الحديث في ذاك الوقت ربما لم نكن نستشعر أثره على وجهه، أما الآن بعد كثرة المسلمين، يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث لكان وقع المسلمون في عانة شديدة، في عانة ومشقة شديدة، فقال وقفتها هنا، الكل يريد أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لأنها خارج عرفة. فهذا تمثل به عمر بن عبد العزيز، كان يستفتى ويسأل فيجيب على وفق السنة التي أمر بجمعها رحمه الله تعالى.
طبعا هنا جانب التيسير، يعني في مناسك الحج نجد التيسير المنضبط بالشرع بلا شك، وفي مناسك الحج وفي يعني الشعائر المنتشرة سواء والمواقف الكثيرة للحاج سواء في مكة أو في ميناء أو في مزدلفة أو في عرفة، الكثير من المشقة والعنة التي رفعها الله عز وجل عن عباده في هذا النسك، وبخاصة في يوم النحر كما تفعل ولا حرج. طبعا
وهذه سمة طبعا إذا تأملنا في الحج، طبعا لأنه جهاد، جهاد لا شك فيه، وتنقلات من مكان لآخر وأيام طويلة، فهو أكثر الشعائر الدينية التي ظهر فيها جانب التيسير من البداية. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وهكذا.
وقبل افتراضه لمن استطاع إليه،
حتى في أصل مجرد العزم مقرون بالاستطاعة.
سبحان الله.
فلذلك وفي أثنائه خفف عن النساء في كثير من الأحكام، من لم يستطع المبيت رخص له بعدم المبيت، من لم يستطع الرمي رخص له بالتوكيل، وهكذا. نجد أن الرخص المنضبطة كما ذكرتم، هذه الرخص في جميع ثنايا الحج،
في جميع ثنايا الحج، وهذا الحقيقة يعني مطلب مهم إلى توعية حجاج بيت الله
في هذا الوقت،
وخاصة في وقت التزاحم، وكما يقال المشقة تجلب التيسير.
يعني كان يلقب بأشج بني أمية،
نعم
أشج بني أمية، كان مع أبيه عبد العزيز في إسطبل له، فذهب عمر يعني خلف فرس فركلته في رأسه فنزل الدم، فكان والده يمسح عنه الدم ويضحك ويقول: ليت شعري، هل أنت أشج بني أمية؟ لرؤيا رآها عمر جده عمر بن الخطاب، رأى رؤيا أن من بنيه رجلا سيكون أشجا وسيملأ الأرض عدلا.
سبحان الله.
فكان يستبشر بأنه سيكون هو،
فتحققت الرؤيا في عمر،
تحققت الرؤيا في عمر، ولذلك رباه تربية شديدة وأودعه لعلماء المدينة في ذلك الوقت عندما انتقل والده إلى مصر. بل ربما أرسل له من يحلق رأسه في المدينة عندما أرسل بعض العلماء. مواقف كثيرة لهذا الإمام العظيم. لربما صلاحه يا دكتور فخر، يعني صلاح هذا الرجل وذكاء سريرته وزهده، سنتكلم عن زهده، لكن قضية هذا الجانب، الجانب الآخر في شخص، نحن نتكلم عن تعظيمه، لكن لنتكلم عن ما الذي دفعه إلى التعظيم. رجل كان صالحا تقيا نحسبه كذلك.
هو هذه المحبة التي ابتدأنا الكلام عنها هي دليل على شيء قام في قلبه، والأصل أن المحبة التي تلقى في قلوب العباد لشيء وقع في قلب المحبوب، وهذا الأمر كله دليل على صلاحه وذكائه. فلذلك ثبت أيضا يعني فيما نحن بصدده في مسائل الحج، يعني ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان حاجا في سنة 88، كان في طريقه إلى الحج، قال: فلقيه بعض أهل مكة من قريش وغيرهم عند التنعيم.
نعم.
التنعيم في طريقه من المدينة إلى مكة، فاشتكوا له القحط الشديد. قال: فجمع الناس واستسقى في حينه.
سبحان الله.
وبدأ يستسقي، قال: فما دخلوا مكة إلا وجرت الأودية حتى خشي الناس من السيول.
الله أكبر.
هذه الكرة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية.
سبحان الله.
إذن مثل هذه المواقف، وطبعا هذا صلاحه وصلاح من معه،
واستجابة الله تعالى
خير فيهم لا يزال باقيا، وأكيد معه جماعة من الصالحين، فلذلك استجيبت الدعوة في حينها. يعني تخيل من التنعيم إلى مكة مسافة قصيرة جدا، كانت في السابق التنعيم خارج مكة، الآن طبعا مع توسع العمران أصبحت في داخل مكة كالمدينة.
وانظر إلى هذا النمط الاجتماعي السائد. تفضل دكتور.
أقول سبحان الله، يروي عباد بن منصور أنه رأى عمر بن عبد العزيز يصلي خلف المقام، وكان أمير المؤمنين، كان يصلي في غاية الخشوع والتطوع والإخبات، وهذه صورة يسيرة لإمام عظيم أنه يأتي للبلد الحرام وهو في غاية الإخبات وفي غاية الخضوع، وهو من هو أمير المؤمنين في عصره.
طبعا سنتحدث عن هذه الجوانب وجوانب أخرى متعلقة بشخصية هذا العلم الذي هو مفخرة أهل الإسلام وهو درة الزمان رضي الله تعالى عنه وارضى، عمر بن عبد العزيز. لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إلى هذا العلم الشامخ، عدنا إلى هذه القامة الكبرى من قامات أهل الإسلام، هذه الأمة المرحومة التي جعل الله عز وجل فيها مثل هؤلاء الأعلام يجددون لها دينها ويرفعون ذكرها ويخلدون سيرتها، عمر بن عبد العزيز. توقفنا قبل الفاصل عن جوانب مهمة في شخصية هذا الإمام العظيم، وذكرنا طرفا من أخبار مكانته العلمية، ولعلنا قد تحدثنا عن جانب من فقهه وفتاويه. أتوقع أن هناك دكتور فخر أيضا ما يشهد لعمر بن عبد العزيز بكونه عالما فقيها، بالإضافة إلى كونه خليفة عادلا وزاهدا.
نعم، طبعا هو له روايات كثيرة، وكذلك كان يعني معترف أو كان مقدما في العلم، فلذلك ثبت في تاريخ بغداد أن سليمان بن عبد الملك كان يجمع العلماء في الحج ليستفتيهم، فكان يجمع محمد بن شهاب الزهري وخارجة وسالم والفقهاء السبعة المعروفين، ومنهم عمر بن عبد العزيز،
جمعهم
جميعا وسألهم، وجاء مما سألهم أنه يعني سألهم عن الطيب قبل الإفاضة، فذكروا حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح أنها قالت طيبت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله بعد أن يرمي
بعد الطواف. نعم
بعد أن يرمي يعني بعد أن يرمي يتطيب يحل له كل شيء للنساء
من أجل أن يطوف طواف الإفاضة.
نعم فبذلك رخصوا لي الخليفة بأن يتطيب قبل الإفاضة.
لكن الشاهد من هذا
أنه كان مع فقهاء هم معروفون الفقهاء السبعة يعني هم أكبر فقهاء الأمة في ذلك الوقت
هم أكبر الفقهاء كما مثل ما تفضلت في وقت ذلك الوقت وعمر بن عبد العزيز معهم والخليفة يستفتيهم وهم يجتمعون في الحج وفي هذا المؤتمر الإسلامي مؤتمر الحج
ما أجمل هذه الصور
وفي مكة المكرمة
سبحان الله
كلها صور مشرقة في هذا التاريخ العظيم
يعني العجيب سبحان الله أن ارتباط عمر بن عبد العزيز مع العلماء ظهر قديما وظهر جليا في وقت خلافته يعني يذكرون أنه عندما تولى الخلافة بعث برسائل إلى علماء الأمصار يقول لهم إنني قد وليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأشيروا علي فكان يبعث بهذه الرسائل إلى علماء الأمصار وكان ممن يعني وصله خطاب عمر طاووس بن كيسان أحد العلامة الذين ذكرنا وسنذكرهم في هذه السلسلة قالوا فرد عليه ببطاقة صغيرة فقال له يا أمير المؤمنين إذا أردت أن يكون أمرك كله خير فاستعمل أهل الخير
استعمل
أهل الخير فقال عمر لما بلغته قال كفى بها موعظة يعني انظر إلى أيضا أنه ذهب إلى هؤلاء العلماء حتى يأخذ منهم النصيحة ما يتعلق بمواقف هذا الإمام في مكة وخدماته الجليلة لمكة لربما يعني كانت له مواقف جليلة
أنا أضيف فقط في الجانب العلمي ربما هذا الأمر قد يكون خافيا على البعض وهو أن لعمر بن عبد العزيز رسالة في الإيمان بالقدر
الله أكبر
وهي من أجمع الرسائل التي كتبت وقد ذكر طرفا منها الإمام أبو داود في السنن وهذه الرسالة أنا منذ فترة طويلة يعني ربما منذ 20 سنة في بداية الطلب شرحتها وهي مطبوعة شرح رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز في الإيمان بالقدر
والإمام بالقدر الذي لا يعرف هذا
طبعا الإمام بالقدر من أعقد المسائل
وفي ذلك الوقت
نعم. كانت يعني القدرية مشكلة. ومشاكل نعم. يعني في هذا الباب لذلك يعني حتى كبار الأئمة كانوا يسألون الإمام أحمد أن يوضح لهم القدر
نعم وهي فتنة
مشكلات في القدر
فتنة القدر في ذلك الوقت فكتب كتابه في القدر
يعني نعم. هل ممكن تعطينا يعني موجز وامضى حول هذه
الرسالة هو أرسل هذه الرسالة يوضح فيها معالم الإمام بالقدر فبدأ بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وأن كل ما يقع في الأرض فهو بتقدير الله وبكتبه وبمشيئته وأن العباد فاعلون لأعمالهم ولا يخرجون عن يعني رسالة جامعة ويعني الشرح كان يعني صعب جدا بالنسبة لي ألفاظ موجزة جامعة في هذا الباب فلذلك رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز وكما ذكرت يعني ذكرها الإمام أبو داود في سننه الإمام أبو داود في سننه وبإسناد صحيح تدل على علمه في هذا الباب المشكل يعني معروف أن مسدد وجماعة أشكلت عليهم بعض هذه الأبواب
هذه من أجمل اللطائف يعني
أي نعم في هذا المجلس حقيقة هذه درة من الدرر وهي تبين هذا التكامل عند يعني أئمة المسلمين قديما وحديثا في قضية تقريب العلماء أو أن يكونوا هم علماء
لا شك
يعني العلم مع الأمر هذا هو التكامل كما قال يعني كما يعني روي عن عثمان أو ابن عباس صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس العلماء والأمراء
لا شك
فإذا اجتمعت في العالم أو الخليفة هذا الكمال فإنه سيكون درة زمانه وإمام عصره
أيضا الفاكهي يذكر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى يقول أن عمر بن عبد العزيز أمر الناس بأن يوقدون النار في طرقات الحجاج والمعتمرين
أيام الحج
سبحان
الله
وأيام العمرة ويضع السرج في طرقاتهم يقول هذا مخافة يعني محافظة على أمنهم ومحافظة على أموالهم ومن أجل أمانهم كما تعلم أن الإضاءة في الليل قد يشعر
بالأنس والسكينة
والأمان
يعني نحن أمام يعني هذا في الليلة الباردة الجميلة المكية هذه لكن لو أردنا أن ننتقل إلى المقصد الكبير هو خدمة وفد الرحمن هذا الشرف العظيم الذي جعله الله عز وجل لأهل مكة يعني دكتور فخر لو يعني انطلقنا من هذه القصة اللي ذكرها الدكتور يوسف إلى هذا المقصد الكبير، وهو خدمة وفد الرحمن، وأنه شرف، واختص الله عز وجل به أهل هذا البلد الحرام ومن وفد إليه.
يعني الآن الأصل في إكرام الضيف أنه منقبة فطرية
لا شك،
وخصلة بشرية يعني موجودة عند جميع الخلق، حتى في الجاهلية كانوا يعني
يكرمون
الضيف ويفاخرون بذلك، يعني ومن لا يكرم الضيف كانوا يعني يهجونه بهجاءات حتى كانت في غاية الفحش، يعني حتى كانوا يصفون البخيل بأنه قوم إذا ما نبح الضيافة كلبهم وقالوا لأمهم بولي على النار. يعني مثل هذا الكلام يدل على أن الشخص الذي لا يفتح بيته للضيوف هو في غاية البؤس والشقاء. فلذلك إذا كان هذا الإكرام لعامة الناس وللغريب والذي لا تعرفه وقد لا يكون يعني مستحقا للكرم أصلا، قد مثل ما قال الشاعر يعني كلا الضيف المشنوء والضيف نائل، لدي المنى والأمن في العسر واليسر. كلا الضيف المشنوء يعني المكروه، والضيف نائل، الكل ينال عندي الخير والإكرام في العسر واليسر.
ثم أيضا مكانة قريش يعني لم تبلغ هذه المكانة إلا
بإكرامهم للضيف. فأنا أقول إذا كان هذا الضيف الذي قد لا يكون أصلا مستحقا لهذا الإكرام في حقيقته وفي أوصافه، فكيف إذا كان هذا الضيف هو ضيف الله؟
ضيف الرحمن،
ضيف الله. نعم. إذا كان هذا الضيف هو ضيف الله عز وجل، ضيف الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: الحجاج والعمار وفد الله،
تعالوا فأجابوا،
وسألوا فأعطاهم الله. فإذا هذا أعظم أنواع الإكرام.
ثم أيضا من الإكرام، يعني البعض قد يظن أن الإكرام بالمال والأوقاف، أبسط الإكرام أن تبتسم في وجه أخيك. وتبسمك في وجه أخيك صدق. انظر من الابتسامة الآن إلى إيقاف الأوقاف، كل هذه المنازل العلية جعلها الإسلام مفتوحة لأهل مكة ولغيرهم في إكرام وفد الرحمن.
وهذه دعوة في الحقيقة نحن يعني نوجهها من هنا، وهي أن هذا أقل الصدقة، ابتسامتك في وجه أخيك، وهذا لا يكلف مالا ولا جهدا ولا. فلذلك ينبغي نشر مثل هذا المعنى، يعني هذا من أعظم ما يعكس ذكريات جميلة جدا للحاج.
لا شك،
يعني الحاج حينما يأتي، أنا أذكر أحد المكة وهم إن شاء الله موصوفون بذلك،
قديماً وحديثاً
هذه لا ينظر إليها، يعني دعا بعض الحجاج عنده في استراحة وبدأ يكرمهم ولا يعرفهم، دعاهم هكذا. فالكلام الذي قاله الحجاج يعني كان كلاما ليس باللسان، كان كلاما بالقلب مباشرة،
الله
يعني كأنه يتكلم القلب أمامه
بالمشاعر،
يقول أنا الآن يعني فعلا الآن عرفت أهل مكة،
الله أكبر،
الآن يعني الله كل الله ما سمعته الآن عرفته
بهذا الموقف
اليسير. هذا الشيء اليسير، موقف يسير جدا. فلذلك الابتسامة و يعني ما يوقعه في نفسه من أثر طبعا قد لا نشعر به نحن، وبالمقابل قد تكون كلمة من هنا أو هناك، فضة أو كلمة غير مناسبة، توقع أثرا لا نستشعره نحن. يعني أنا أذكر موقفا وذكرته في أحد الخواطر عندي، يعني في إحدى الدول غير المسلمة، دخلت المطار فضابطة الجوازات نظرت كذا، يعني جاي عندي بعض الأنشطة، فقالت لا تنسى في محاضراتك الطرائف.
سبحان الله،
هي غير مسلمة لكن شافت أنه يعني مدعو لي، فقالت لا تنسى في محاضراتك الطرائف.
سبحان الله.
طبعا أنا هذا اعتبرته فعلا حسنا، واعتبرت أن الكلمة الطيبة مهما كانت لها أثرها حتى ولو كانت تختلف مع من تتكلم معه، فكانت درسا بالنسبة لي. يعني هي قالتها هكذا وهي تبتسم.
طبعا نحن عندما نغرق في هذا الجانب فإنما نذكر حق هذا البيت على أهله والوافدين إليه. طبعا الكلام سيطول، لعلنا يعني دكتور يوسف قضية حب هذا الخليفة العظيم وهذا الرجل الكريم بالمسلمين، يعني الزكوات التي كان ينفقها وبيت المال الذي اكتظ بالخيرات والنعم لدرجة أنه كانت تذهب الصدقات إلى أفريقيا فيقولون لا حاجة لنا بها، أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فأمر أن يزوج بها الأيامى. من علامات حبه أيضا للمسلمين بمكة دكتور يوسف، هل يعني تذكرون موقف؟
ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله تعالى بإسناده إلى من رأى عمر بن عبد العزيز
رحمه الله
أنه واقف أيام الحج في عرفة يدعو للمسلمين، وهي دعوة عامة، يقول اللهم زد محسنا إحسانا
من هذه الأمة،
اللهم زد من هذه الأمة من أحسن إحسانا وأقبل توبته وعافي مذنبهم أو نحو أو كلمة نحوها. فكان يدعو لعموم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بعددهم،
والملك يقول ولك بالمثل، ولك بالمثل،
ولك بالمثل. ولا شك الحقيقة أن عمر بن عبد العزيز كان يدعو للمسلمين ويكرم الحجاج، والحقيقة الآن نرى نماذج مشرقة ولله الحمد في أهل مكة
بلا شك. طبعا المواقف كثيرة، وعمر بن عبد العزيز لا يمكن حقيقة، يعني ذكرتم جزاكم الله خير في فترة سابقة أننا نخجل أن نذكر هذه القامات في حلقة لا تتجاوز 20 أو 25 دقيقة. يعني أوقات هذا الإمام كلها كانت عظيمة وكانت مسطرة بكلمات من نور، وكما قال القائل لربما كان حقا عليه أن يكون في عمر، هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. كنا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات مع علم جديد من أعلام الإسلام، المعظمين لبيت الله الحرام، المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأعلى منزلته وجمعنا به والمسلمين في دار النعيم، إنه على ذلك قدير. حتى نلتقي مع علم آخر من أعلام الإسلام، نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.